برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد نبدأها بالعناوين. مصر وجنوب أفريقيا تفعلان التجارة التفضيلية في إطار بريكس. البنك المركزي المصري يقرر رفع سعر الفائدة بنسبة 2%. وإيران تعلن بناء أكبر محطة للطاقة النووية. قامت مصر بجني أولى ثمار الانضمام لمجموعة بريكس بعد إعلان جنوب إفريقيا تفعيل التجارة التفضيلية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، موضحة أن هذا الأمر يضيف فصلا جديدا من فصول التعاون الاقتصادي ويفتح الباب من أجل تعزيز حجم التجارة بين مصر وجنوب إفريقيا، والتي تشهد فرصا كبيرة للتعاون خاصة مع انضمام مصر إلى دول تجمع بريكس من العام الجاري. وقائمة السلع المتبادلة بين مصر وجنوب إفريقيا تشمل حوالي 5 سلع هي الأهم في التبادل التجاري، وضمت قائمة صادرات مصر إلى جنوب إفريقيا كل من اللدائن ومصنوعاتها، ثم الفواكه والمنتجات الكيميائية غير العضوية والسكر ومحضرات الخضار. وأيضا تضمنت قائمة واردات مصر من جنوب إفريقيا السيارات والجرارات والدراجات والنحاس ومصنوعاته والحديد الصلب. حول هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد الدكتور عبد القادر السليماني:
توقيع جنوب إفريقيا ومصر على اتفاقية التجارة التفاضلية بين البلدين في إطار المنطقة الحرة التجارية الإفريقية هو ثمار لدخول مصر إلى دول تجمع البريكس، وهذا ما يعزز الثقة بين بريتوريا والقاهرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية البينية. نعرف أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين هو في حدود 240 مليون دولار، وهناك ديناميكية وحركية من أجل تصعيد هذا المبلغ إلى ما يفوق 20% أخرى. إذن هذه الاتفاقية بالنسبة للاقتصاد المصري وجنوب إفريقيا انتعاش أكبر، وستكون هناك زيادة في التبادلات التجارية. نعرف أن أهم صادرات مصر هي المواد الزراعية والفلاحية والإسمدة والبتروكيمياء، وكذلك صادرات جنوب إفريقيا إلى مصر ستكون من الجرارات ومن السيارات والماكينات والأجهزة الإلكترونية. إذن هناك توافق، وهناك ربما سنصل إلى توأمة تجارية بين البلدين في إطار كما قلنا المنطقة القارية للتجارة الحرة، بالإضافة إلى أن البلدين مهمين في تجمع دول بريكس.
وفيما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة حافز لتعميق التعاون التجاري، قال سليماني:
هذه هي خطوة أولى لتحفيز وتعميق وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين العملاقين. نتكلم على أكبر اقتصادين في إفريقيا، وهي جنوب إفريقيا ومصر، وإمكانيات طبيعية، إمكانيات استراتيجية، إمكانيات صناعية كبيرة جدا خصوصا من جنوب إفريقيا التي تريد أن تحول موانئها إلى مناطق حرة للتبادل مع باقي أعضاء الدول البريكس، وكذلك مع الاتحاد الإفريقي في إطار اتفاقية التجارة الموجهة المنبثقة عن المنطقة الحرة التجارية للدول الإفريقية. إذن سنشهد انتعاش كبير في العلاقات التجارية بين البلدين، وستزيد الاستثمارات المباشرة من وإلى جنوب إفريقيا وإلى مصر. نعرف أن جنوب إفريقيا تستثمر في مصر أكثر من 80 مليون دولار، والعكس مصر تستثمر أكثر من 10 مليون دولار.
وعن انعكاس ذلك على المنطقة ككل أضاف سليماني:
عندما نتكلم على معنى التجارة التفضيلية، وهو نوع من التسهيلات الجمركية والتسهيلات الضريبية حتى إعطاء رواق أخضر للصادرات والواردات بين بريتوريا والقاهرة لتعزيز التعاون التجاري والارتقاء به إلى التكامل الاقتصادي بين أقوى اقتصادين في إفريقيا. نعرف أنه إمكانيات كبيرة تسخر بها مصر وكذلك جنوب إفريقيا، ومصر كذلك تريد أن تنعش تجارتها وتريد استثمارات مباشرة للخروج من العجز في الميزان التجاري. ويعني نعرف أنه مصر لديها ديون كبيرة جدا تفوق 100 مليار دولار. إذن مصر اليوم تجد في مجموعة البريكس وتجد في جنوب إفريقيا كمنقذ لاقتصادها وكمنقذ لتجارتها وتعزيز تجارتها الخارجية.
وبخصوص كيفية مساهمة ذلك بتعزيز التجارة بين الدول التي ضمن بريكس تابع سليماني،
البريكس هو بمثابة نظام عالمي اقتصادي جديد متعدد الأقطاب ويريد التعامل، وشرع بالفعل في التعامل بالعملات الوطنية مثل ما حدث بين روسيا والصين وحتى بين البرازيل والصين وحتى مع السعودية. إذن اليوم ستكون هناك كذلك تجليات أخرى لتعزيز التجارة التفضيلية بين جنوب إفريقيا وكذلك مصر، وسنشهد التعامل بالعملات الوطنية خصوصا بين الدول الإفريقية التي تريد الخروج من عبئة الدولار واليورو والتوجه إلى عملات وطنية والتعامل بالعملات الوطنية كمنأى وكمنقذ والخروج من نظام عالمي قديم الذي هو متوحش والذي أكل الأخضر واليابس، والذهاب إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب متوازن متكافئ ويضمن يعني الحقوق ويضمن كذلك استثمارات مباشرة التي ستدخل خصوصا للدول الإفريقية التي تريد بناء البنى التحتية، تعزيز حضور استثمارات أجنبية وتعزيز التجارة الخارجية. نعرف أن إفريقيا لديها إمكانيات كبيرة، يمكن أن تصل تجارتها مع العالم إلى أكثر من 2 تريليون دولار. إذن المستقبل للدول الإفريقية، لمصر، لجنوب إفريقيا في هذا التكتل الدول بريكس الذي يضمن بديل آمن ومضمون للتجارة الخارجية.
كان هذا تعليق أستاذ الاقتصاد الدكتور عبد القادر سليماني. بدوره قال الباحث في الشأن الإفريقي إدريس حميد:
تمثل مصر وجنوب أفريقيا قوة اقتصادية ومكانة مهمة في القارة الإفريقية وأيضا في العالم. تعاون مصر وجنوب أفريقيا في إطار بريكس هو دعم لهذا الفضاء الذي جاء من أجل المساهمة في خلق رؤى جديدة وأفكار اقتصادية وسياسية بعيدا عن الهيمنة. هذا الفضاء الذي وجدت فيه كثير من الدول البراح والفرصة للتعاون والاستقلال والإرادة في السياسات وفي التعامل. التعامل بين مصر وجنوب أفريقيا والتعاون هو تعاون مهم يصب في تعزيز التعاون الأفريقي وأيضا التعاون في إطار بريكس. لذلك نعتقد أن هذا التعاون سوف يجعل كثير من الدول تفكر في الانضمام إلى بريكس. أيضا هذا التعاون سوف يقطع الطريق على سياسات كانت موجودة من خلال الهيمنة ومن خلال ما جاءت به العولمة. هذا التعاون مهم جدا، هذا التعاون يعزز الدور الدولتين في هذا الفضاء المهم. لذلك نعتقد ان هناك المزيد من افاق التعاون بين مصر، وايضا هذا يشجع على يعني بدايه منطقه التجاره الحره، وايضا العالم محتاج إلى مثل فضاء بريكس، ومحتاج إلى مثل هاتان الدولتين مصر وجنوب أفريقيا يعني تقوية هذا التعاون، ليساهم أيضا سياسيا في خلق ميزان جديد بعدما سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول أن تسيطر على العالم، وهذه عودة جديدة وهذه انطلاقة جديدة في إطار هذا التعاون. أيضا التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا سوف يقطع الطريق على الاحتكار وعلى السياسات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التنافس على القارة الأفريقية وعلى العالم. هذا التعاون هو في مصلحة الشعبين، كما نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يريد السيطرة على السياسة العالمية وعلى الاقتصاد العالمي كما ذكرت بالعولمة. هذه دول لها تاريخ ودول لها دور مهم في مواجهة مثل هذه الاحتكارات.
قرر البنك المركزي المصري في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال العام الجديد رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، ووصف المركزي النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسات النقدية في اجتماعها السابق. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في المرحلة الأخيرة، والعمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، موضحة أن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية، وأن إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهرياً، والخسائر تتزايد في العملة الصعبة بسبب حرب غزة، وأنه تم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لتحلي تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المحلل الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد، ونبدأ من رفع المركز المصري لأسعار الفائدة، ما الأسباب برأيك؟
أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمس عن قرارها برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. ربما أن هناك أسباب كثيرة لهذا القرار، لكن بيان البنك المركزي لم يتطرق إلى أسباب واضحة دفعته إلى اتخاذ هذا الإجراء. يعني كان من المتوقع أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت في بعض الأحيان إلى 40% أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، لكن ما حدث أن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة على أساس استهداف النمو وليس استهداف التضخم. ولذلك فكان من المستغرب قرار لجنة سياسات البنك المركزي المصري أمس أنه رغم تراجع التضخم لثلاثة أشهر على التوالي إلا أنه قام برفع أسعار الفائدة. في اعتقادي أن الأسباب وربما السبب الوحيد لهذا القرار هو المفاوضات التي تمت ما بين بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين، وأنا في اعتقادي أنه كان هناك نوع من التوصيات من بعثة الصندوق إلى مسؤولي السياسات النقدية بضرورة رفع أسعار الفائدة.
كيف سيؤثر ذلك على سعر الصرف الجنيه والمؤشرات الاقتصادية دكتور؟
طبعا يعني هذا القرار بالتأكيد سوف يكون له انعكاس على سعر الصرف. صحيح أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة ولم يقترب من سعر الصرف، لكن الإحساس الذي تسرب إلى رجل الشارع وربما أيضا إلى رجال المال أن هذه خطوة أولى من أجل إحداث التعويم، أي أن يكون لدى مصر إدارة سعر صرف مرن كما تطالب به إدارة الصندوق، وأن هذه الخطوة إذا كانت استجابة لبعض مطالب الصندوق فإن مصر سوف تضطر في النهاية إلى الاستجابة لباقي الطلبات، ومنها أن يكون لدى مصر سعر صرف حر، أي ما يعني تم الاتفاق على تسميته بالتعويم. ومن هنا فأنا في اعتقادي أنه سواء صدر قرار التعويم أو لا، فإن الاقتصاد المصري نفسه سوف يهيئ نفسه إلى تخفيض جديد للجنيه المصري.
القاهرة أشارت أيضا دكتور إلى أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع العالمية يعني بسبب التوترات الجيوسياسية كما تعلم في المنطقة، كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد المصري برأيك؟
يعني أشارت القاهرة إلى أن يعني المشاكل الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تضرب الاقتصاد العالمي ربما قد تكون أحد أهم المؤثرات على الاقتصاد المصري. ربما أن ذلك يعني به درجة من المصداقية، لكن به يعني الكثير من عدم المصداقية. يعني ما زالت أسعار النفط حتى الآن أقل من $100، وهو الرقم الذي وصلته في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. ما زالت أسعار القمح أقل من $300 بعدما وصلت إلى حوالي $480 لكل طن في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. يعني ما نرى أنه رغم المشاكل الجيوسياسية والحرب في غزة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، ما زالت الأسعار العالمية لغالبية السلع وحتى للخدمات أقل بكثير جدا مما كانت عليه في مارس إلى أغسطس 2022، أي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. ومن هنا فإنني يعني أعتقد أن المشاكل التي تعاني منها مصر ربما أنه جزء منها متعلق بالمشاكل العالمية، لكن الجزء الأكبر متعلق بسياسات غير رشيدة وبقرارات غير مدروسة ربما هي التي أدت إلى وجود نوع من التخبط الاقتصادي. فعندما تحرم المزارع والمصانع من مستلزمات الإنتاج ومن الخامات، فبالتأكيد لن تكون قادرة على الإنتاج، وبذلك سوف يقل الإنتاج المقدم إلى السوق، وبالتالي سوف ترتفع الأسعار ويرتفع معها معدلات التضخم وتبدأ المشاكل الاقتصادية في الظهور.
هل يمكن القول دكتور إن البيئة المالية في مصر مهددة؟
أنا شخصيا لا أعتقد ذلك. يعني مصر لديها الكثير من الموارد والمصادر المتعددة لتنمية مواردها المالية، لكن تبقى مسألة عدم اليقين وعدم وجود ثقة ما بين رجال المال ورجال الحكم وحتى ما بين المواطن العادي وما بين الدولة، هي الأسباب التي تجعل رجال الأعمال أو رجال المال أو المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب أن يتخذوا قرارا بزيادة استثماراتهم في مصر. وعندما تبدأ الدولة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي قد تؤدي إلى طمأنة هؤلاء، أنا في اعتقادي أن كل هذه المشاكل سوف تحل. ومن هنا فالحديث عن أن مصر يعني مقبلة على أزمة مالية أو أنها يعني الاقتصاد المصري قد يكون قريبا من الإفلاس أو أننا ذاهبون إلى نموذج لبنان، أنا أعتقد أن هذا كلام لا توجد عليه دلائل حقيقية. ولو أنني أيضا أنا أعتقد أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان، لأن استمرار الأزمة بدون وجود حلول عاجلة قد يؤدي إلى تفاقمها، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل.
ما الحلول إذن دكتور؟
يعني إذا كنا نريد الحديث عن الحلول، فعلينا أولا نتحدث عن الأسباب التي قادت إلى هذه المشكلة. فاعتقادي أن الأسباب التي أدت إلى المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا بدأت عندما أرجعت الدولة المراجعات التي طالب بها صندوق النقد الدولي والتي كان مقررا لها مارس 2023. ومن هنا فإن الحل يكمن في أن توضح الدولة بشكل صريح لا لبس فيه موقفها من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل ستتخذ قرار بتعويم الجنيه المصري ويكون لديها سعر صرف حر، أم سوف يكون لديها سعر صرف مدار؟ هذا سوف يعطي فرصة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي بأن يكون لديه دراسات جدوى واضحة من جدوى الاستثمار في مصر. وإذا كانت هذه الرؤية واضحة، فسوف يعني يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة التشغيل وزيادة عجلة الاقتصاد المصري. بدون توضيح الرؤية سوف يظل القرار الاستثماري مؤجل. حتى التجار في مصر يحاولون يعني تعطيش السوق وإخفاء بعض السلع أو عرض السلع بقدر يسير على أمل الحصول على أرباح كبيرة نتيجة عملية تخفيض قيمة الجنيه المصري المتوقعة. في ظل غياب الرؤية سوف تستمر حالة الضبابية في الاقتصاد المصري. في ظل وضوح الرؤية سوف تنقشع هذه الضبابية وسوف تبدأ عجلة الاقتصاد في الدوران، وبالتالي سوف تحل الكثير من المشاكل. جزء مهم جدا أيضا مما تعتمد عليه مصر في موازنتها، وهو تحويلات المصريين العاملين في الخارج. في ظل وجود أكثر من سعر صرف، بالتأكيد يعني لن يرسل العاملون المصريون في الخارج أموالهم عبر المصارف الرسمية، لأن سعر الصرف يعني داخل هذه المصارف أقل بنسبة 60% من السعر المعروض في الأسواق الموازية. يعني هذا يعني عدم وضوح الرؤية بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسعر الصرف هو السبب الأساسي في المشكلة، ومن هنا فإن الحلول تبدأ من إيضاح الرؤية بشأن هذه القضية.
المحلل الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك على هذه المداخلة. أعلنت السلطات الإيرانية بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية في مدينة سيريك جنوب البلاد بقدرة إنتاج 5000 ميجاوات من الكهرباء، وأن المحطة ستشمل 4 وحدات بقدرة إنتاجية تصل إلى 1250 لكل منها، وستم تشغيلها بعد 5 سنوات بفاصل زمني لا يتجاوز 6 أشهر. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة بناء المحطة 20 مليار دولار، وتجري حاليا المفاوضات مع دول العالم بما في ذلك الصين وروسيا، فضلا عن الاستعانة بخبراء محليين لبنائها. للخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران المختص بالشأن الإيراني الدكتور محمد حسين خليق. أهلا بك دكتور عبر سبوتنيك. يعني ونبدأ من بناء هذه المحطة النووية التي هي أكبر في البلاد، كيف ستسهم بتعزيز قدرات إيران الطاقوية برأيك؟
في الحقيقة هناك توجه للحكومة الإيرانية لدى الشعب ولدى القادة في إيران، حتى على رأس النخب السياسية والدينية السيد الخامنئي، بأنه لابد لضرورات سياسية واقتصادية وإقليمية وداخلية وحتى خارجية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوجه بكافة إمكاناتها وخبراتها السابقة والكفاءات الفكرية الموجودة إلى تطوير ما يرتبط بالمحطات النووية الجديدة و إحداث طاقة أو منظومة طاقوية نووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن نعلم أن الدول المتقدمة لديها في هذا السياق، مثل روسيا مثلا في هذا السياق، مفاعل نووية مرتبطة بالنشاطات السلمية بشكل كبير، تدخل هذه الطاقة النووية في ما يرتبط بالكهرباء وما يرتبط بالصناعات الثقيلة وحتى في الطب وبناء وحتى الأبنية. بالتالي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحاجة ماسة ومقتنعة بذلك على الصعيد السياسي وعلى الصعيد حتى الإيديولوجي كما يقال بين قوسين. بالتالي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذاهبة نحو هذا التوجه. السيد الخامنئي قبل أيام زار المعرض الصناعات الثقيلة الإيرانية وزار الغرف الخاصة في المعرض، هذه الغرف الخاصة بالطاقة النووية والصنائع النانو تكنولوجيا. وبالتالي إذن هناك قرار سيادي ورؤية سيادية على أن هذه الطاقة النووية أصبحت من المنظومة السيادية داخل النظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي مبدأ إيران كما تحدث اليوم سيد رئيسي في هرمزغان أن قوة إيران حتى العسكرية مبنية على أساس السلم والأمن الداخلي وكذلك في الإقليم.
طيب دكتور، هل يمكن توريد الكهرباء منها إلى دول أخرى من العالم؟
الجمهورية الإسلامية الإيرانية صرحت عدة مرات بأنها جاهزة لتقديم كل ما لديها من إمكانات على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الفكري لدول الجوار. الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحن نعلم بأنها قوة كهربائية في المنطقة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهزة تقديم ما يمكن وتزويد الدول هذه المنطقة بكهرباء من خلال الشبكات الموجودة الرائعة في لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومديات إنتاج كهرباء في داخل إيران. يمكن إيران تزود العراق وأفغانستان وباكستان والدول في المنطقة حتى أبعد من ذلك، كما إيران تزود الدول الجوار حتى بالنفط والغاز. وقد ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إمكانية استثمار كل هذه الطاقات الموجودة لإحلال الأمن والسلام كما سمى بخط نفط السلم الممتد من إيران إلى أفغانستان إلى باكستان وصولا حتى إلى الصين. بالتالي هناك حتى انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي يعزز هذا الدور الإيراني السلمي من حيث تقديم كل ما لديها من طاقات هائلة في مجال الكهرباء والطاقة للدول الجوار، وهذه هي سياسة استراتيجية إيرانية.
كيف ستكون ردود الغرب على هذه الخطوة برأيك دكتور؟
الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن تلعب دور مكابح للقوى المتغطرسة في هذه المنطقة، تحاول أن تفرض منظومة ومعادلة مرتبطة بالأمن الإقليمي، وبالتالي كلما تعززت قدرات إيران التكنولوجية والنووية والطاقوية وكذلك الفكرية والمعرفية والاقتصادية كلها ستنعكس إيجابا داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخارج الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حتى إذا كان هناك أوهام عسكرية أمريكية بأن إيران ذاهبة إلى هذا النحو، إلى نحو عسكرة الطاقة النووية كما يقال، وإن كانت التقارير كلها على عكس ذلك، لكن قد لا يكون هناك مشكلة في رؤية سياسية معينة بأن تزعم أمريكا أن إيران ذاهبة إلى قدرات نووية وعسكرتها، لأنها أيضا تخلق حالة من الرادع، حالة رادعة لأي قرار أمريكي في هذه المنطقة، لأن إيران أصبحت عملة صعبة. إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست لقمة سائغة كما كان يظنها العدو الأمريكي والقوى المتقدمة لها في المنطقة مثل العدو الإسرائيلي وحتى الدول التي ترعى المصالح الأمريكية. وبالتالي إيران حتى إذا كانت من منظار الأمريكي تريد أن تستفيد من القوة النووية والطاقوية في أغراض عسكرية فليكن يزعم هكذا كما يقال، لكن قوة إيران ليست بعسكرة الطاقة النووية، بل قوة إيران بواقعيتها في المنطقة وتعزيز الحالة الوطنية لدى الشعوب في المنطقة وبناء العلاقات الودية من خلال هذه المنظومة التي تحدث عنها، المنظومة الجديدة كرؤية سيادية بحيث إيران تدافع عن مصالحها وعن مصالح كل من معها في هذه المنطقة، حتى إيران لا تنظر إلى وجود أي عدو أصيل في هذه المنطقة بل في العالم، إلا هناك عدوان أصيلان تاريخيان للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي بشكل كبير.
كيف يمكن أن تخفف هذه المحطة من آثار العقوبات الغربية؟
أما بالنسبة للعقوبات الغربية استطاعت إيران تجاوز كل ما وضعته أمريكا من عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية السياسية والاقتصادية، وأدل دليل على ذلك ما وصلت إليه من تكنولوجيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تكنولوجيا متطور جدا. كل العقوبات الأمريكية على إيران وحتى الغربية لم تثني دولة إيران عن تطورها وتطوير بنيتها الفكرية والعلمية والاقتصادية، وبالتالي نحن هم يعترفون بأن إيران وصلت إلى مرحلة لا يمكن إيقاف تطورها حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
المختص بالشأن الإيراني الدكتور محمد حسين خليق كنت معنا عبر الهاتف من طهران، شكرا لك دكتور على هذه المداخلة. نهاية الحلقة، ألقاكم في حلقات قادمة، كنت معكم فيها أنا نغم كباس، إلى اللقاء.